بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم جميعا واسمي زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صادح المري. حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك شيخ العزيز، وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك،
وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح.
آمين. وأهلا وسهلا بكم بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. إذن مشاهدين الكرام، يعني نستغل مستهل هذه الحلقة لنتحدث مع شيخنا الكريم عن موضوع هو من الأهمية بمكان، يعني لماذا أكثرنا يعني من الرجال والنساء على حد سواء في بيوتنا تحضر في الغالب الغلظة والفظاظة ويعني سوء الأدب، في حين عندما نخارج في عندما نغادر منازلنا يتبدل الحال وتتغير الأمور ونكون أكثر لباقة وحسن تعامل مع الآخرين، أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ إذن يا شيخ، نريد أن نقف مع بيت النبوة، مع هديه صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعامله في بيته، كيف كان تعامل صحابته، يعني بل كيف كان تعامله أيضا مع من هم خارج بيته، بل مع الكفار أحيانا، كيف كان يتعامل؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا من قرأ سيرته سيجد العجب العجاب، وسيجد الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، ليس فقط في أمور العبادات، بل حتى في أمور المعاملات، في الخلطة مع الناس، كيفية التعامل مع الناس، متى يكون غليظا ومتى يكون رفيقا، هذا لا بد منه حتى مع الأعداء فضلا عن الأهل والأقارب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه نفر من اليهود فقالوا السلام عليكم، السلام يعني الموت، وهي كلمة موهمة لما ينتبه كان يقول السلام عليكم. ولهذا جاء في الحديث إذا لا تبدأوا أهل الكتاب السلام فإن بدأوكم فقولوا عليكم، لأنك ما تدري اللفظة هل يراد بها هذا أو هذا فيقال عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. عائشة رضي الله عنها ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفطن لهذه الكلمة، ما فطن لها، فقالت بل عليكم السام وله الموت والغضب واللعنة. قال يا عائشة لا تقولي ذلك، لا تقولي ذلك. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى. أولم تسمعي ما قلت؟ قالت بلى. قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ثم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والله يعطي على الرفق الرفق ما لا يعطي على الشدة والعنف. هذا تعامل عليه الصلاة والسلام مع يوسف عليه الصلاة والسلام لما فعل إخوته به ما فعلوا، ماذا قال لأبيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، بل قال من بعد أن نزغ بيني وبين إخوتي، فجعل هنا لهم عذر وأن الشيطان نزغ بين الجميع، مع أنه لم يبدو منه إلا خير لهم، لكن مع هذا حتى لا يحرج إخوته، وقال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لم يعاتب ولم يوبخ عليه الصلاة والسلام. فهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى وفي مقدمتهم نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم الهدي. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نأتي لموضوع ما يتعلق بالبيوت حتى لا يتشعب الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك كما روى مسلم. وقد ذكر الشراح أن السبب حتى يلقى أهله بأحسن ما يكون من رائحة الفم والطيب والاستعداد، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما في حادثة التحريم، سورة التحريم، لما أهدت له بعض نسائه شيئا فقالوا فيه رائحة كذا، قالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما، حرم على نفسه أن يأكل ذلك لأنه لا يريد أن يوجد فيه من الريح شيء يؤذي من يجالسه. ولهذا هذا أول ما يبدأ به عليه الصلاة والسلام، إذا دخل على أهله بدأهم بالسلام، إذا كان يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم، كل هذا أيضا من أعظم الآداب. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن العشرة مع أهله ويعتذر لهم. عائشة رضي الله عنها مرة أهدت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام له طعاما في إناء، فلما جاءت إلى بيت عائشة وفتحت الباب عائشة رضي الله عنها وجدت الطعام جاء من زوجته الأخرى، فغيرت النساء فضربت عائشة رضي الله عنها الإناء فسقط الإناء وانكسر والطعام سقط على الأرض. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الطعام فيقول غارت أمكم غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء، ولم يوبخها لأنه يعلم أن الذي حملها على ذلك الغيرة رضي الله عنها وأرضاها. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة إني لأعرف متى تكوني راضية علي ومتى تكوني غضبا. قالت كيف؟ قال إذا كنت راضية علي قلت لا ورب محمد، وإذا غضبت علي قلت ورب إبراهيم. قالت والله ما هجرت إلا اسمك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل كان يغتسل مع أزواجه، حتى تقول عائشة رضي الله عنها كنا نغتسل من إناء يسمى الفرق، يتسع إلى ثلاث أعصع من الماء، وكانت تختلف أيدينا فيه فيقول دعيني وأقول دعني. كل هذا من باب حسن العشرة. وكان مع أهله في فراش واحد عليه الصلاة والسلام، وكان يعتذر لهم. المقصود أن هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، يعني من تدبره بصدق فإن الإنسان سينجح في جميع أمور حياته، لا في إدارة البيت، لا في إدارة الشركة، لا في إدارة المؤسسة أو الجهة الحكومية أو حتى في الدولة، لأنه عليه الصلاة والسلام هدي وخير الهدي. ناتي مثلا لبعض القضايا الآن الموجودة، تجد بعض الناس أحيانا إذا جاء إلى بيته يتغير من جهة النفس، أحيانا المخاطبة لا يخاطب أهله بالخطاب اللين، لا يداعب أولاده، بل حتى الأولاد الصغار ممكن أن تلعب معهم حتى ولو كنت عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة رأى الحسن أو الحسين قد دخل المسجد ويعثر في ثيابه، فقطع خطبته يوم الجمعة ونزل ثم حمله ورقى به المنبر وقال إني رأيت ابني هذا يعثر في ثيابه فما استطعت. وهو عليه الصلاة والسلام يخطب، لو واحد منا الآن نزل من خطبة الجمعة وأخذ ولد في كل الناس كان يصير ابنته يحملها أمامه، كان إذا قام قائما حمل ويصلي بالناس. أحيانا يحمل المرأة أن من جاء إنسان الظهر تعبان الزوج مثلا عدة مرات قد يتعب، أحيانا يكون عنده ظروف، يكون عنده ضغوط، أحيانا يريدون بعض الحاجات، أحيانا قد لا تكون عنده، أحيانا يروح يستدين وهم يعلمون تأثيره ضغوط ما يدرس السبب. ينبغي أن ترعى هذه الأمور، وينبغي أن يتحمل الرجل المرأة والمرأة تتحمل الرجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة خلقا، إن رضي منها خلقا أو سأه خلق رضي منها خلقا آخر. والمرأة خلقت من ضرع أعوج، وإن أعوج ما في الضرع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه تضعها على كل وجه حسن ما استطعت كسرته، وكسرها طلاقها، وإن استمتع بها استمتعت بها على عوض. المرأة لها ظروف ينبغي أن تراعى، والرجل له ظروف ينبغي، وأحق الناس بحسن المعاشرة وبحسن الأدب أهلك أهل البيت، هم أحق الناس عليك وهم أعظم الجيران لك، لأن الزوج جار لك في فراشك، جار لك داخل البيت، وأولادك كذلك، أدخل السرور عليهم. وأيضا عليهم أن يراعوا أحوال الرجل. بعض الناس بعض النساء أحيانا تعلم حال الرجل، مثل الراتب أنت 8000 ريال وأختها راتب زوجها ما شاء الله 30,000 وأكثر، أو عنده تجارة تريد أن تجعل هذا مثل هذا، هذا ليس صحيح. ولهذا بعض الحكم التي لا زالت عارفة يقولون المرأة والصغير يظنان أن الزوج على كل شيء قدير، يعني تبقى الطفل ما عنده يظن والده يملك كل شيء، أعطي كذا أعطي كذا. ينبغي أن تراعي الأمور وأن يجعل هناك ميزانية حتى لا تختلط الأمور ولا تختلف. وعلى كل حال ينبغي للرجل أن يتحمل امرأته وأولاده، وأن يدخل الصروف وهم أحق بذلك، لأنك إذا أدخلت الصروف على قلوبهم أدخلوا على قلبك والعكس كذلك. وصار الإنسان أحيانا يفرح برجوعه إلى بيته واجتماع مع عائلته، لكن إذا كان ما يلقى إلا المشاكل والخصام، حتى الخصام يؤثر على نفسيات الأطفال ويريد الهرب، يهرب إلى استراحة، أحيانا يريد أي عذر يخرج من البيت، وهذا لا شك أنه غلط وليس بحل. الحل ليس الهروب، الحل هو المواجهة وحل الأمور بالطرق الشرعية.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم شيخ، وجزاكم خيرا على هذا التوجيه القيم المبارك. سألونك استقبال اتصالات الأخ الحسين من المغرب، تفضل. حسين من المغرب معنا، حسين ولا؟ طيب فقد الاتصال أخ حسين، معنا اتصال. طيب إذا يا شيخ، هنا الأخت أريان تقول بأنها تقول في السجود أسألك يا الله باسمك الواحد القهار أن تصلي على سيدنا محمد الصلاة الإبراهيمية كذا إلى آخر، فعلها هذا يا شيخ؟
أسألك أن تصلي
على سيدنا محمد الصلاة الإبراهيمية.
هو بالنسبة للسجود الأولى للإنسان أن يأتي بالأذكار التي جاءت في السنة من التسبيح أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو ما جاء في السنة وثبت، ثم بعد ذلك يجتهد في الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يستجاب لكم، قمن يعني حري أن يستجاب لكم. أما بالنسبة لمثل هذا الدعاء فكل إنسان في سجوده يقول اللهم صل على محمد، لا بس، لكن أن يقول الله أسألك أن تصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، هذا ما يجوز الإنسان أن يخاطب ربه بهذا الخطاب ولا أن يقيد شيئا، إنما يصلي مثل ما جاءت النصوص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدعو ربه أن يصلي عليه، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. لكن أنا أوصي أن يجتهد في السجود بعد الأذكار الواجبة بالدعاء وكثرة الدعاء، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أسباب إجابة الدعاء.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ صديق من السودان، تفضل. حياك الله صديق، تفضل.
أنا شيخ من الصلاة والمغاربة،
تسأل عن
يعني لما في
تصلي عليها في المقبرة؟
نعم عليها.
مع الإمام؟
أي نعم. لما
لحظة يا صديق، الصوت غير واضح وبهدوء حتى نفهم السؤال ويجيب عن الشيخ. أنت تسأل عن الجنازة، تقول يلا ماذا صديق؟ اسمعني عن طريق الهاتف لو تكرمت.
يا شيخ
أرغب
ذلك إذا كان عندنا في المقابر، يا شيخ
تفضل
تفضل تفضل.
أنا إذا قلت علم غيره بدرجة إذا قلنا علم بالجنازة
طيب 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 صلاة الفريضة في المقبرة. سؤال ثاني يلا ما السؤال؟ بعد دفن الميت قراءة القرآن يعني أن يؤتى بقارئ يقرأ القرآن؟
نعم نعم.
طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. شكرا لك يا صديق. الأخت أم أسامة من فلسطين. أختي أم أسامة تفضل. يا أم أسامة السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا معي مشاكل مع زوجي بسبب الصلاة.
مشاكل بينك وبين زوجك؟
بسبب الصلاة.
إيش؟
بسبب الصلاة.
إيه بسبب الصلاة المشاكل بينكما. يعني هو لا يصلي؟ يعني يا أم أسامة هو ما يصلي أبدا ولا يصلي في البيت ولا يصلي أحيانا وأحيانا لا؟
أحيانا يصلي وأحيانا لا ما بيصلي. أنا أصحى
ونصلي ما بيصلي. نعم.
فشيخ أنا حتى أروحت على أهلي صار مرتين ثلاثة يجي يقول أنا أصلي كل في صلاة تمام أجي أروح أبيت يصلي ما يرجع يصلي.
أها. طيب طيب يا أم أسامة أنت تقولين بأن المشاكل بينكما بسبب تساهله وتهاونه في الصلاة وأنت ذهبت إلى أهلك مرتين أو ثلاث ويعيدك ويعدك بأنه سيحافظ على الصلاة لكنه لا يفي بوعده. هذا سؤالك. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم أسامة. طيب معنا اتصال أيضا. طيب شيخ الأخ صديق من السودان سؤاله الأول يقول إذا دفنوا ميتا في المقبرة وحضرت صلاة الفريضة هل يصلونها في المقبرة يا شيخ؟
هو بالنسبة للصلاة في المقبرة محرم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلس على القبور ولا تصد إليها.
نعم.
ولهذا فإن الصلاة في المقابر محرم ولا يجوز ذلك.
نعم.
إلا صلاة الجنازة. أراد أن يصلي على الجنازة خاصة إذا كان يصلي على القبر فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة المفروضة فلا تصح ولو صلاها لا تبرأ به الذمة وهو يأثم.
نعم.
لأنها من وسائل الشرك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني ما يفعله بعض الناس عندما يدفن الميت وفي أيام العزاء يحضرون قارئا يقرأ القرآن فعلهم هذا هل له أصل يا شيخ؟
هذه كلها من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم.
ولهم فيها معتقدات أن هذا ينفع الميت أو تهدى إليه فلا يجوز ذلك.
نعم.
بل إنما السنة أن الميت يدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه.
نعم.
ويصام عنه إذا كان عليه الصيام الواجب ويحج عنه. أما مثل هذه الأشياء فما أنزل الله فيها من سلطان وأحيانا بعض القراء يتبهم بمبالغ.
نعم.
باهرة جدا.
صحيح.
وأحيانا في أوقات العزاء يتحملون مثل ما يتحملون في أوقات الفرح.
نعم.
وللأسف اليوم بدأ حتى الناس عندنا هنا بدأت الأمور تظهر بمظاهر غير المظاهر السابقة. صحيح. من الكلفة من.
نعم.
الولائم من الاجتماع من وهذه لا شك أنها خلاف السنة.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الأخ أبو قتيبة من العراق تفضل. أبو قتيبة
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل.
بارك الله فيك. عندي سؤال الشيخ
الأول الأول
قال تعالى لا تدركه الأبصار.
نعم.
وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير.
نعم.
وقال تعالى ليس كمثله شيء.
نعم.
بعض الأحيان العبد صفر لا تأتي خواطر وتجاوز فيأخذ أن يتفكر في ذات الله عز وجل.
نعم.
يعني فهل يؤاخذ فيما يأتيه من خواطر؟
طيب.
من يعني تجسيم أو أمور يعني
واضح
مخالفة من.
طيب.
نعم. السؤال الثاني
تفضل.
هل الخطأ وارد في حق الأنبياء في أمور الدنيا كما ورد في حادثة تأبير النخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا قبل البعثة أم بعد البعثة؟
واضح السؤال الثاني يا شيخ. طيب أبا قتيبة المقصد،
نعم،
أنت في سؤالك الثاني تقول هل الخطأ الوارد في حق الأنبياء في أمور الدنيا؟
نعم. هل هل يعني هل 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 وارد الخطأ في حق الأنبياء؟ يعني هل الأنبياء يخطئون في أمور الدنيا؟
طيب
كما ورد في حادثة تأثير النقل.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أبا قتيبة. شكرا. الأخت سوسن من الأردن، تفضل يا أختي سوسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
لو سمحت بدي أسأل بخصوص سورة الأنعام آية رقم 2، قال تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده.
نعم.
سمعت في أحد البرامج إنه أجلا الأجل المقضي والأجل المسمى هو يكتب للجميع، يعني لما يكون في بطن والدته. فالأجل المقضي إنه إذا قتل الإنسان يعني ينقص عمره، الأجل المقضي إنه إذا قتل سواء بالخطأ أو قتل يعني مقصود، ويكون له أجل مسمى قبل ذلك. فعندي صار نفس في الموضوع، يعني حابة أفهم إيش الفرق بين الأجل وأجل المسمى.
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا لك أختي سوسن. الأخت أم حنين من الجزائر، تفضلي. أختي أم حنين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أم حنين.
أنا أسأل ما حكم الجهاد؟ ما حكم الصائم عدم نشم الطعام؟ هل هو منكر؟
حكم الصلاة؟
حكم الصيام.
الصيام.
شم الطعام.
نعم، بالنسبة للمرأة الصائمة. طيب نعم. بقي شيء يا أختي أم حنين؟
لا شكرا لك.
طيب شيخ، الأخت أم أسامة من فلسطين تقول حدثت مشاكل بينها وبين زوجها الشيخ بسبب تساهله وتهاونه في أمر الصلاة، وهي يعني مشكورة حاولت معه، تقول بأنه أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، ذهبت إلى أهلها يا شيخ مرتين أو ثلاث ويعيدها بأن يحافظ على الصلاة، لكنه لا يفي بوعده يا شيخ، ما توجيهك لهما؟
بالنسبة للصلاة لا شك أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أحب العبادات إلى الله عز وجل، ولهذا فرضها الله عز وجل في أول الأمر 50 صلاة، ولا زال يخفف عن هذه الأمة حتى صارت 5 في العدد، ولكنها في الأجر بقيت على أجر 50، وفرضت عليه من فوق 7 سنوات مباشرة بدون واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الأحاديث في التحذير من تركها والتهاون بها، فقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما روى مسلم الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عز وجل في سورة التوبة فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. فالصلاة مقامها عظيم جدا، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها، ويجب أن نتعاون جميعا على إقامتها في وقتها، ويجب أن يتعاون أهل البيت، الزوجة مع الزوج والزوج مع الزوجة والأبناء، حتى ننقذ أنفسنا، لأن الخطر عظيم جدا. ومسألة ترك الصلاة إذا كان يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج الوقت، بعض أهل العلم ذهب إلى أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر هذا يعتبر كفر، لأن الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن العلم يقول أن الكفر إنما يحدث بترك ترك جنس الصلاة، يعني أن يتركها تماما، أما إذا ترك أحيانا فهو على خطر بلا شك. فأنا أوصي أختي أن تستمر في مراصحته لعل وعسى، وأن تنظر من يؤثر عليه من أقاربه أو من أصدقائه أو إمام المسجد الذي هو قريب منهم، وإن شاء الله ستجد النتيجة بإذن الله عز وجل. أما إذا أصر على ذلك ولم يبالي ووعد وأخلف، لعلها أن تطيل الهجرة هذه المرة لعل وعسى، فإن لم يعني يرتدع فترك مثل هؤلاء الذين لا يشهدون الصلوات ويتركونها هذا خطره عظيم، والبقاء معه فيه شر وبلاء.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخ أبو قتيبة من العراق وأورد آيتين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار عن الله وليس كمثله شيء إلى آخره. يقول أحيانا في بعض الأحيان تأتيه بعض الخواطر الشيخ وبعض الوساوس ويتفكر في ذات الله. يقول هل يؤاخذ يعني بما يجول في خاطره يا شيخ؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قالوا إنا نجد أشياء في أنفسنا،
نعم،
لو يخر الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يتحدث بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، أو قال صريح الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما دام أن الشيء حديث نفس فعلى الإنسان أن يدافعه، وعلى الإنسان أن يحذر من ذلك.
نعم.
بل قد جاء في الصحيحين أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق، ثم يأتي فيقول من خلق الله. فإذا وجد شيئا من ذلك فليستعيذ بالله من شره.
نعم.
وينطق الشهادة، يعني يجدد توحيده ويحذر من الشيطان.
نعم.
والله عز وجل مهما دار في خيالك من الكمالات فالله فوق ذلك عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا أحد؟ على الإنسان أن يجاهد نفسه، وما دام الشيء حديث نفس لا يضره ذلك ما لم يتكلم.
نعم.
أو يعني يعزم على مثل هذه الأشياء، و يعني ما يقابل هذه الوساوس بالمجاهدة.
نعم.
يعني يستمر عليها.
أحسن عليكم شيخ. سؤاله الثاني عن الأنبياء يا شيخ، وهل هم يعني معصومون أم قد يخطئون في أمور الدنيا بما يتعلق بجانب الدنيا؟
هو بالنسبة الأنبياء عند أهل السنة والجماعة معصومون.
نعم.
في ناحية ما يبلغون من الرسالة.
نعم.
معصومون في الوقوع في الشرك، معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب، ولكنهم قد يقعون في صغائرها، لكنهم.
نعم.
أيضا معصومون عن الاستمرار عليها وعدم التوبة، هذا ما في إشكال. ولهذا الله عز وجل ذكر.
نعم.
في كتابه بعض ذنوب الأنبياء ولكنهم يرجعون مباشرة ويتوبون إلى الله عز وجل. ولهذا لما وقع آدم عليه الصلاة والسلام وهو نبي،
نعم،
وقع في المخالفة، تاب الله عز وجل عليه، هذه توبة من ذنب.
نعم.
والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عليه الصلاة والسلام. فالنصوص تدل على هذا، لكنهم معصومون من الوقوع في الكبائر والشرك. أما الصغائر معصومون من الإصرار عليها أو الاستمرار عليها، بل يحدثون التوبة مباشرة. وأما أمور الدنيا فأمور الدنيا هم بشر، وهذا قد قاله عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، لما جاء إلى أهل المدينة وجدهم يؤجرون النخل، يلقحون النخل، وفيه تعب عليهم، يرقى إلى الفحال.
نعم.
ثم ينزل ثم يرقى إلى النخلة، فهو من باب الحفظ على الوقت.
نعم.
وأيضا عليه الصلاة والسلام الشفقة عليهم،
الصلاة والسلام،
فقال لو تركتموه يعني ما يحتاجكم، فتركوه فما خرج شيئا ما تمروا. فقال. نعم. عليه الصلاة والسلام ما سألوه قال لنا، قالوا أنت قلت كذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن لما يأتي أحكام الحلال والحرام نهى عن بيع الثمار وعن.
نعم.
بيع الرطب حتى يصفر أو يحمر حتى يتلون.
نعم.
هذه أحكام شرعية.
صحيح.
لكن هذه أمور دنيا، ولهذا قال أنتم أعلم بأمور
دنياكم. عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت سوسن من الأردن يا شيخ ذكرت قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى، تسأل عن يا شيخ أجلا وأجل مسمى المقصود بهما؟
الله عز وجل هو يقضي الآجال بين العباد، والقدر له مراتب كما هو معلوم وله مراحل.
نعم.
فالذي عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ هذا لا يغير ولا يبدل. كتب الله عز وجل أجلك.
نعم.
70 سنة ستموت بعد 70 سنة مباشرة، فإذا جاء أجلهم لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون. وهناك آجال تكتب من ناحية العمر، إذا جاء المولود الآن.
نعم.
إذا نفخ فيه الروح كتب أجله. وهناك قدر حولي.
نعم.
وهذا يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، حتى قال ابن القيم تنزل يعني ما يقدر في تلك السنة حتى يكتب أجل الإنسان.
نعم.
وهو يبيع ويشتري ما يدن بيموت. نعم. هذا العام. وهناك قدر يومي، كل يوم هو في شأن. وهناك قدر منجز وهناك قدر معلق، يعني قدر منجز يعني مفتوح فيه لا يمكن أن يغير ولا أن يبدل، وهناك أجل
معلق،
هذا معلق على أسباب وكلها من قدر الله عز وجل. المنجز هذا لا يغير ولا يبدل، ولا يجوز الإنسان أن يدعو بما يخالف ما في القدر المنجز الذي لا يغير ولا يبدل. مثل الآن لو قال إنسان اللهم إني أسألك ألا أموت، هذا من الاعتداء في الدعاء. والسبب لأن الله عز وجل كتب الموت على خليقة، كل نفس ذائقة
موت.
فالخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، لكن هناك أشياء معلقة، يعني قدر معلق على أسباب كلها من قدر الله عز وجل. كتب الله عز وجل في أيدي الملائكة في صحف الملائكة، لكن النتيجة معروفة والنهاية معروفة عند رب العالمين. فالله عز وجل يعلم أن فلان يعق والدي أو يبر والدي، يصل الرحم أو يقطع، يعلم ذلك، هو بعلمه السابق جعل في هذا العمر. لكن ما في أيدي الملائكة، قد يكون في الصحف أن فلان بيموت بعد 40 سنة، لكنه يأتي بصلة الرحم ببر الوالدين فينسى له في الأجل فيؤخر فيبدل ما في أيدي الملائكة. ولهذا جاء في الحديث لا يرد القدر أو القضاء إلا الدعاء، والمقصود به
المعلق.
أما الشيء المفتوت فيه والمنجز هذا ما يمكن أن يغير ولا يبدل. فالله عز وجل قد يقضي آجال ويؤخر آجال، والله على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو محمد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو محمد.
يا شيخ، بعض النساء هنا مبتلون قد أبتليوا بمشاهدة الأفلام التركية.
نعم.
وتعلم يا شيخ ما فيها من الطاولة ومن الأمور المعاصي.
نعم.
أريد منك يا شيخ نصيحة لهم يا شيخ.
طيب طيب، واضح. شكرا لك أبا محمد. الأخ رائد من ليبيا، تفضل. أخي رائد معنا، رائد مازال؟ طيب شيخ، الأخت أم حنين، بالنسبة للمرأة الصائمة إذا شمت الطعام شيخ، هل يؤثر على صحة صيامها؟
لا أبدا، ما يؤثر، لأن الذي يؤثر ما كان له جرم. نعم. وأيضا يدخل في الجوف. أما هذا مجرد ريحة الطعام، حتى نعم. الطعام لو أرادت أن
تذوقت يعني
تذوق الطعام حتى تعلم أنه هذا ما يضر.
نعم.
وأما مسألة الريحة ما تؤثر، هذا يذكرني من الملح.
نعم.
يقولنا شخصا اشتكى شخص عند القاضي.
نعم.
كان فلان جلس بجانب الطعام، كان عنده قديما.
نعم.
كان عنده مكان يصنع الطعام، هذا ما عنده فلوس، يعني ما جلس بجانبه وصار في الرائحة تلذذ بالرائحة، ثم أراد أن يصرف فلا أعطني قيمة الطعام، كان أنا ما أكلت ولا شربت، كان أنت تلذذت برائحة الطعام.
نعم.
المهم أنه صار بينهم اختلاف، فمر شخص له القاضي. نعم. مر في الطريق ونسأله، فقام هذا قال أنا هذا الرجل يقول أعطني دراهم.
نعم.
لأنك تلذذت بي رائحة الطعام.
نعم.
كان بس ما أكل، قال ولو قال معك فقود، قال نعم درهمين، أخذ الدرهمين وقال هكذا، بس قال سمعت صوته، قال نعم، قال الصوت مقابل
رائحة.
مقابل رائحة. نعم. فأقول أختي هذه مجرد الرائحة لا تؤثر.
نعم.
على الصيام، خاصة رائحة الطعام لا تؤثر. نعم. وحتى التذوق أيضا لا يؤثر ما لم يبتلع الإنسان.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو محمد يقول يعني بعض النساء يكثرن مشاهدة هذه الأفلام أحيانا التي تكون فيها مخالفات شرعية شيخ، وفيها معاصي إلى آخره. نعم. ما توجيهك لأخواتنا؟
أنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن لا تمر ساعات العمر ولحظات العمر إلا في شيء ينفع، إما في أمر الدين أو في أمر دنيا أو في شيء مباح.
نعم.
ولا ينبغي للإنسان أن يضيع شيئا من أوقاته فيما حرم الله عز وجل عليه. وأقول لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بمعصية مهما كانت.
نعم.
امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس في صلاة الكسوف، رآها تعذب في النار، عذبت امرأة فيها الله. الإنسان أحيانا ما يتصور، والأسف اكتشفت الآن بعض المقاطع اللي فيها تعذيب الحيوانات، حرق الحيوانات، كل هذا ينافي الرحمة وينافي ما جاءت به الشريعة، وربما يترتب عليها من البلاء والعقوبة قد تكون في الدنيا قبل الآخرة ما لم يتصوره الإنسان. وأحيانا الطاعة قد تكون قليلة ما يلقي لها الإنسان بالا. رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا في الجنة. وش السبب العمل؟ هو لا شك أن عنده التوحيد وعنده، لكن قال في شوك شجرة وجده في الطريق، فقال: أزيل هذا الشوك وهذا الشجرة حتى لا تؤذي المسلمين. فشكر الله له فأدخله الجنة.
عمل بسيط،
أمر يسير. ولهذا أقول لأخواتي وإخواني: الحمد لله البدائل كثيرة، والإنسان لا حتى وإن لم يكن هناك بديل حلال لا يجوز الإنسان أن يقع في الحرام، لكن الله عز وجل الحرام واسع، الحرام واسع والحلال أيضا الحرام ضيق والحلال واسع. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، يستغل الوقت في طاعة الله عز وجل. وكم من نظرة ومتابعة لمثل هذه الأفلام أو هذه المشاهد أثرت على القلب وأثرت على الإخلاص وعلى الخشوع، وربما انتكس الشخص حتى في بيته وبين أهله.
أحسن الله إليكم شيخ. أود الاتصالات الأخرى. إد من ليبيا تفضل. السلام ورحمة الله، تفضل أخي رائد. ماذا يا رائد؟ صوت غير واضح رائد، ابق معنا يا رائد. طيب الأخت أسامة تفضلي.
أنا أسامة كلام طول شهير.
نعم تفضلي يا أسامة تفضلي.
أنا فقط تفضل يكون يا شيخ أبو سعيد. يا شيخ أتفضل شوية، يقول لك في مشاكل بيني وبين زوجي.
نعم طيب أيوة.
فقلت لك أنا يعني أنا زوجي أكثر مرة قال لي يا شيخ لو جاءت فأني أقطع أنا بالبيت وقتلي تقولي أنت وليك.
لا الصوت غير واضح يا أم أسامة، قال ماذا؟
قال لي لو وجدت ثالث أبطأ الأصلاة أطلع أنا من البيت وخديئتي أنت وعيالك في البيت.
يقول إذا فرطت في الصلاة مرة أخرى سأخرج من البيت وأتركه لك ولأولادك، يقصد ماذا هو؟
مضبوط يا شيخ. فقلت أنا ما أولاد فيا شيخ هو يحتم هو، فأنا عايز أعرف إذن يا شيخ إن أنا قطعت سبب هذا يا شيخ ولا لا. ويا شيخ في سؤال قال سأنفق عليك كل ما تشتري، يعني كل أي حاجة أجيب لك أنا أنفق عليك في البيت يعني.
طيب
فيا شيخ عايز أعرف هو بتاجر، يعني زي ما تقول تجارة الدخان، هل يصرف عليه الدخان حرام ولا حلال؟ ولو كان حرام عليك إذن أنا
كل أمواله كل تجارته من الدخان ولا مختلط؟ كلها من الدخان.
كلها من الدخان تجار. في شيخ أنا يصرف عليه أنا وعيني تقعين من الدخان الحرام.
يا أم أسامة اسمعيني، أنت الآن تقولين بأن الآن هو ترك الصلاة يعني فرط فيها.
لا لا فرط.
أو الآن محافظ على الصلاة.
هو يحافظ على الصلاة.
محافظ.
فأنا قلت له يعني قال لي لو رجعت أبطل الصلاة ثاني
أنت في البيت. طيب عندما قال هذا الكلام يا أم أسامة أنت تريدين أن تعرفي ماذا؟ أي حكم هنا؟ يعني هل لك حق؟
هل علي أنا حكم؟ يعني هل علي أنا أني أطلع من البيت خليه
يطلع
من البيت
يعني؟ أها طيب واضح. تسمعين الإجابة إن شاء الله. تسمعين شكرا لك. تسمعين الإجابة أم أسامة شكرا لك. طيب إذا الشيخ أسامة يعني هي تتمة لما سألت عنه، تقول بأنه وعدها وقال لها إذا فرطت في الصلاة فسأخرج من المنزل وأتركه لك ولأولادك، وهو يبدو أنه حصل منه تقصير، تقول هل أنا آثمة فيما لو خرج من المنزل وبقيت أنا وأولادي؟
هو بالنسبة الأصل أن الرجل يبقى مع أهله ويصلحون الأمور فيما بينهم، لكن إذا أصر على ترك الصلاة ولم يصلي أو صلى أحيانا وترك الأكثر ونصحته عدة مرات ولم يستجب، ثم هو قال إن لم أصلي تركت المنزل لكم.
نعم.
وهذا يكون قد يكون حلا، قد يكون حلا، لكن بشرط لا يترتب عليه مفاسد أكبر، قد يذهب إلى أماكن أخرى قد. وإذا كان المرأة لها مكان عند أهلها ويبقى في بيته قد يكون هذا أشد عليه.
نعم.
المقصود أن المرأة تتعامل معه وتسأل أهل الخبرة.
نعم.
وأهل التجارب كبار السن لعلها أن تجد حلا عندهم، لأنه يختلف الشخص من شخص إلى آخر، نفسية شخص.
نعم.
مجتمع يختلف، فعليها أن ترجع إلى كبار السن عندهم من أقاربه وأقاربها لعلها تجد عندهم حلا موفقا بإذن حزوه.
نعم. أحسن الله عليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول هو أيضا قال سأنفق عليك ما تريدين، لكن التجارة يا شيخ أو لكن مبالغه من متاجرته بالدخان، وأنا سألتها قلت كل أموال، قالت نعم كلها من الدخان.
نعم.
هل عليهم شيء شيخ لو أنفق عليهم من هذه الأموال؟
هو بالنسبة أهل العلم يقولون إذا كان المال كله حرام،
نعم،
فما يجوز الإنسان أن يأخذ منه شيء، لأنه حرام.
نعم.
كسبه حرام، ما هو فيه شيء من الحرام.
نعم.
لو كان عنده كسب حلال لكن اختلط به شيء من الحرام، هذا ما في إشكال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود، ولما دعوه ذهب إليهم والله يقول أكلون للسحت.
نعم.
هم أكلت الربا أكلون. وبعض العلم يرى أن المال الحرام يتعلق بالكسب لا بالذوات، يعني نفس الدراهم هذه.
نعم.
من حرام ولا من غير حرام هي لكن هو كسبه. ولا شك أن الإنسان الأحوط أن المال الحرام المتمحض.
نعم.
الإنسان يجتنب هذا المال الحرام، وإن وجدت نفقة حلال وإلا حينئذ يفرق بينهم.
نعم.
ما عودت البقاء معه، لأن مشكلة يكون المال حرام وخالص وأن يكون الرجل لا يصح.
نعم.
هذه مصلحة. وبالنسبة للسؤال السابق اللي هو أنا أرجو الأخت ترجع للتفسير.
نعم.
قضى أجلا
وأجل
مسمى.
نعم.
لأن في كلام أهل العلم.
نعم.
يعني هناك الأجل الأول والأجل الآخر ما هو.
نعم.
أنا تكلمنا عن مسألة التقدير، ولكن الأجل. نعم. منهم من ذكر الأجل الأول هو أجل الإنسان أجلا مسمى. أجلا قضى أجلا اللي هو عمر الإنسان إلى أن يموت.
نعم.
وما بعد ذلك هو ما يتعلق من.
نعم.
موته إلى البعث.
نعم.
والحساب والجزاء.
نعم.
ومنهم من قال أن الأول هو ما يتعلق بالدنيا والأجل الآخر. نعم. ما يتعلق بالآخرة. المقصود والثالث ما ذكرنا.
نعم.
المقصود أنه يرجع إلى التفاسير ويتعلق. لكن المقام هو مقام.
نعم.
لو التقدير وما التقدير.
نعم.
مثل ما ذكر المعلق والمفسد.
لكن شيخ أي كتب التفاسير يعني هي الأنسب عامة الناس ولطلبة العلم المبتدئين؟
وبالنسبة أنا أنصح الإخوان الخاصة العامة اللي.
نعم.
ما عندهم كتاب الشيخ ابن سعدي.
نعم.
وكذلك التفسير الذي أخرجته مطبعة الملك فهد.
نعم.
بإشراف الوزير الشيخ العلامة صالح الشيخ.
نعم.
هذا أيضا تفسير جيد جدا. ومنهم كتاب ومنها أيضا كتاب الشيخ فيصل مبارك التفسير.
نعم.
وهذا التفسير قسمه على أيام السنة 360 مقطع. لو الإنسان كل يوم تدبر المقطع وضبطه إذا مرت السنة.
نعم.
وإذا هو قد مر على التفسير كامل. هذه كتب مختصرة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أحد الأخوات تقول يا شيخ أختي في كل سنة تحتفل بذكرى الزواج وتقيم حفلة صغيرة عائلية، هل فيها شيء يا شيخ؟
مثل هذه الأشياء اللي هي الزواج.
نعم.
أو عيد الأم أو غير ذلك.
نعم.
أقول ينبغي الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء، هذه أشياء دخيلة علينا، والغالب أنها إذا تكررت.
نعم.
أولا هذا ليس له أصل في الشر. الأمر الثاني أنه قد يكون عيدا متكررا.
صحيح.
الأمر الثالث يترتب عليه من المفاسد وأيضا من الإسراف وتبذير الأموال ما ينبغي الإنسان أن يضعه في شيء ينفع. واليوم ترى مسألة التوسع في هذه الأمور أدخلت كواهل الأسر.
نعم.
أدخلتهم، لكن الله المستعان، فأنا أوصيهم ألا يفعلوا ذلك.
نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا أيضا إحدى الأخوات الشيخ تقول بأنه عند أوقات الإقامة في التلفزيون من الحرم المكي تقول بأن والدتها تدعو لها إلى آخره، هل هذا يعد من مواطن الإجابة وهم يسمعون الإقامة عبر التلفاز يا شيخ أو يشاهدونها عبر التلفاز؟
هو بالنسبة لمواطن الإجابة والتي جاء الحث في إنسان يعني يتحراها،
نعم.
أولا السجود،
نعم.
إنسان يشتهي في السجود أيضا قبل الانصراف من الصلاة، فليتخير من الدعاء ما شاء أو أعجبه إليه،
نعم.
منها في آخر الليل، منها في السفر،
نعم.
منها عند نزول المطر كما جاء، نعم، في بعض الأحاديث، منها ما بين الأذان والإقامة. لكن الأذان والإقامة يعني في بلدك، أما لو كان في بلد وهذا، نعم، في بلد آخر فهنا، وإن كان هنا بين أذان وإقامة لكن الموطن المتعلق بك ما كان في بلدك. أخذ الحال إنسان عليه أن يدعو ويستهد الدعاء ويحسن الظن بالله عز وجل، ولا يتقيد لا بإقامة المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، لأنه قد أحيانا يعتقد أن هذه المساجد لها أن يكون عند الدعاء في هذه المواطن الإجابة، يعني مسألة النقل، وهذا ليس بالصحيح، إنما لها فضل بلا شك، والدعاء فيها أفضل في إذا صار موجودا فيها، والصلاة أعظم كما جاءت النصوص.
أحسن الله عليكم الشيخ. الأخ حسام من تونس، تفضل أخي حسام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل حسام.
أريد أن أسأل سؤالا.
تفضل.
أمي نفسي اشترت كلبا ونسيته في الصفح.
نسيت ماذا؟
كلبا صغيرا.
نسيت؟
كلبا.
نسيته في وين؟
نسيته في الصفح.
في المنزل؟
في المنزل يعني في الطبق العلوي.
أها، وهذا الكلب كلب ماذا يا حسام؟ حراسة؟
لقد وجدته في الطريق وأردت أن تأتي.
أها، وأحضرته للمنزل. طيب شيخ، الأخ حسام والأخ رائد من ليبيا زملاء أخذوا سؤاله، كان يسأل عن حجامة يا شيخ، يقول أفضل أيامها في الأسبوع، هل هناك يوم محدد يا شيخ، وهل تؤثر على الصيام فيما لو احتجم في رمضان؟
هو أما بالنسبة للوقت فيسأل هذا الاختصاص، والآن صار فيه الآن تطور في هذه المسائل وفي عناية بها، حتى بعض المستشفيات الآن يوجد أقسام،
نعم.
وإنما الذي ذكره المتقدمون ونص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ينبغي ألا تكون في أوقات اكتمال البدر يوم 15-16-17 إلى آخره، والسبب قال لأن الدم يكون في غاية الثوران، فالأخذ الدم قد يخرج الدم الفاسد وغير الفاسد، ولا يكون في آخر الشهر أو في أول الشهر فالدم يكون ضعيفا، وربما لم يخرج الدم الفاسد على ما يريد. لكن إذا كان في اليوم 20-21 كما ذكر القيم يقول هنا يكون الدم نزل في فوران، وأيضا سيخرج الدم الفاسد ويبقى الدم النافع. أما بالنسبة للصيام ما يتعلق بالصيام، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والأحوط له أن يحتجم ليلا لا نهارا، لأن الحجامة وردت أحاديث صحيحة، أفطر الحاجم والمحجوم، وإن كانت المسألة فيها نزاع بينها أهل العلم، لكن الأحوط الإنسان ألا يحتجم إلا في الليل أو بعد رمضان.
الحمد لله، أحسن عليكم. أخ حسام من تونس يا شيخ يقول بأن والدته وجدت يعني كلبا أجلكم الله والمشاهدين في الطريق، وأحضرته إلى منزلها يا شيخ ووضعته في المنزل ونسيته، يبدو أنه مات. هذا الكلب هل عليها شيء يا شيخ؟
قبل الإجابة،
نعم،
إنه دائما في كلامنا أحيانا لما نذكر الحمار ونذكر الكلب نقول أجل الله السامع،
صحيح،
وهذا ما له يعني
ليس له أصل،
ليس له أصل. والله ذكر الكلب في كتابه، نعم، وذكر الحمار في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا، يقطع الصلاة الحمار،
نعم،
ويقول الكلب الأسود، ولم يقول إيش،
نعم، أجلكم الله وأكرمكم الله،
لأن هذا مجرد خبر، نعم، ولا يتعلق به شيء. أما بالنسبة للكلب هنا أنا أظن أن كلام السؤال أنها وجدته وجاءت به إلى البيت لأجل إطعامه
لرعايته وإطعامه وكذا، نعم، ثم تريد، نعم.
وإذا كان من باب أن تعطيه طعاما وشرابا فهي مأجورة، بل إن امرأة،
نعم،
كفر الله عز وجل ذنوبه وأدخله الجنة بسبب كلب سقته، امرأة بغي. أما الاقتناء، اقتناء الكلب لغير حاجة، إما حراسة إما زرع إما صيد،
نعم،
فلا شك أنه قد جاء الحديث ينقص من أجله في كل يوم قراط،
إذا كان الحراسة أيضا يا شيخ؟
لا إذا لم يكن
إذا لم يكن
إذا لم يكن هناك يعني ألحق العلماء به مثل حق المخدرات
نعم
ونحو ذلك اللي المقصود أن هناك نفي
لحاجة
نعم. أما إذا لم يكن هناك حاجة ولم تنص عليه الأدلة فلا يجوز
نعم حبت الله حسن عليك إذا ليس عليها شيء يعني
مبنى.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال شكر الله
لكم شيخ العزيز وشكرا على هذه القناة
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام شكرا للزملاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله